أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبحث الإمامة، وقد تقدم في الدروس السابقة الإشارة إلى تعريف الإمامة، وقلنا بأن تعريف الإمامة بالشكل الذي أشرنا إليه أو بالبيان الذي استعرضناه في الدروس السابقة، قلنا بأن الإمامة تمثل عنصر اشتراك من حيث التعريف من حيث المفهوم، إلا أن هنالك خلاف بسيط بين مدرسة أبناء العامة وبين المدرسة الشيعية. فإذا لابد أن نؤسس لأصل موضوع ثابت، وهو أن تعريف الإمامة من حيث المفهوم تشكل عنصر اشتراك بين الفريقين. هذا ما يبدو للوهلة الأولى. الآن نحاول أن نستكشف من خلال التعريف ونبين عناصر الاشتراك. نحن أشرنا في دروس سابقة على نحو الإجمال بأن هنالك عناصر اشتراك بين تعريف مدرسة أبناء العامة وبين تعريف الشيعة الإمامية. الآن من خلال التعريف نحاول أن نستكشف على نحو التفصيل عناصر الاشتراك بين الفريقين، ولنبدأ بالإشارة إلى العناصر المشتركة، لأن إحنا راح نشير إلى العناصر المشتركة ثم بعد ذلك نشير إلى عناصر الاختلاف بين مدرسة أبناء العامة وبين مدرسة الشيعة الإمامية. الآن خلونا نبدأ بالإشارة إلى العناصر المشتركة. العنصر الأول من العناصر المشتركة بأن تعريف الإمامة كما تقدم بأن الإمامة قيادة عامة، أو بتعبير آخر هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا، وهذا واضح من خلال التعاريف التي استعرضناها. فكما أن أبناء العامة ذهبوا إلى أنها رئاسة عامة أو قيادة عامة، كذلك الشيعة الإمامية عندما عرفوا الإمامة أيضا ذهبوا إلى أنها رئاسة عامة. إذن هذه واحدة من النقاط المشتركة بين الفريقين، بين أبناء العامة وبين الشيعة الإمامية. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني من العناصر المشتركة بين الفريقين أن الشيعة الإمامية قالوا بأنها قيادة عامة خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك أيضا أبناء العامة عندما قالوا هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا أيضا عنصر ثاني من عناصر الاشتراك بين مدرسة أبناء العامة وبين مدرسة الشيعة الإمامية. قالوا بأنها خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك أبناء العامة قالوا بأنها خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. النقطة الثالثة أو العنصر الثالث من عناصر الاشتراك أو من الخصوصيات المشتركة بين الفريقين أنه يجب طاعة الإمام على الجميع. واضح أبناء العامة سخوب عد الشيعة الإمامية، واضح بأنه يجب طاعة الإمام. كذلك أبناء العامة أيضا قالوا بوجوب طاعة الإمام. النقطة الرابعة أو الخصوصية الرابعة المشتركة في تعريف الإمامة عند الفريقين أنهم اتفقوا أن الإمامة شخص وليس حزبا أو فئة. النقطة الخامسة
كان نقطة خلية
لأنه شخص هو من ينوب عن رسول الله صلى الله عليه هو شخص واحد. كذلك الشيعة قالوا بأنه شخص واحد
يعني
ليس أكثر من واحد ينوب عن رسول الله صلى الله عليه بهذا اللحاظ. يعني من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أبناء العامة يقولون بأنه الخليفة الأول، بينما نحن نقول بأنه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الخامسة أيضا هي واضحة من خلال التعريفات، بأنه كما أن الإمام قيادة عامة في أمور الدين، كما أن الشيعة الإمامية قالوا بأن الإمام قيادة عامة في أمور الدين والدنيا، كذلك أبناء العامة قالوا أيضا بأن الإمامة قيادة عامة أيضا في أمور الدين والدنيا.
ما الفرق عن النقطة الأولى؟
فقط هي رئاسة عامة. بس نجي رئاسة عامة، هل هي في أمور الدين أم هي في أمور الدين والدنيا؟ طبعا أنا ما جبت من استعرضت التعاريف، تعريف الإمامة أو تعريفات الإمامة، عندما استعرضت التعريفات ما جبت قول بعض أبناء العامة الذين قالوا بأنها رئاسة عامة في أمور الدين أو سكت، جاب كلمة خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن بعض الشراح لهذا التعريف أو المبين لهذا التعريف قال هو نفس الدين يتضمن الدنيا، الأمور الدنيوية، باعتبار أن الدين أشار إلى القضايا الوحيانية اللي هي قد تكون قضايا غيبية، وكذلك الدين كانت له اليد الطولة في المسائل المادية. وهاي هو احنا شنو مشكلتنا ويا المدرسة الليبرالية، او اذا صحت تسميتها بانها مدرسة او المدرسة العلمانية، لانه المدرسة الليبرالية والعلمانية تقول بان الدين ليس له اليد الطولة في المسائل الحياتية الدنيوية ابدا، الدين هو قضايا وحيانية فعليه ان يهتم بالقضايا الوحيانية. وحتى مسألة بأنه فصل السياسة عن الدين لا بد من الفصل بينهما، طبعا هاي ظهرت في عند الكنيسة، وأصبح البعض يطالب بفصل الدين، فصل السياسة عن الدين، لأن يعني الدين من مختصاته أو من الأمور الخاضعة للدين هي القضايا الوحيانية. وبما أن السياسة هي من القضايا المادية وهي إدارة شؤون البلاد فقالوا ليس للدين اليد الطولة. طبعا هاي تسربت حتى إلى واقعنا، لأنه لا بد من فصل السياسة عن الدين. طبعا فرق هاي السياسة اللي موجودة الآن طبعا نفصلها عن الدين، لأنها سياسة مبنية على الخداع ومبنية على الحيلة. لاحظنا بعض الروايات، مثل أنا أتذكر قرأت رواية للإمام الحسين سلام الله عليه يقول نحن ساسة العباد، لكن السياسة سياسة نبوية، السياسة اللي من هدي العترة الطاهرة. على أي حال هذه هي نقاط الاشتراك بين أبناء العامة وبين الشيعة الإمامية في مسألة الإمامة أو في تعريف الإمامة. الآن ننتقل إلى موارد الاختلاف بين الفريقين. ما هي موارد الاختلاف بين السنة والشيعة في مسألة الإمامة؟ واحدة من أهم الخلافات التي حصلت بينهما هو في أصل تنصيب الإمام. أي من أهم الخلافات بينهما مسألة تنصيب الإمام. الشيعة الإمامية نحن نعتقد بحسب ما قامت عليه الأدلة أن الإمامة منصب وجعل إلهي ليس للناس تدخل فيه من حيث الجعل والتنصيب. ولذلك قالت الشيعة الإمامية بأنه واحدة من الصفات التي لابد أن تتوفر في الإمام هو أن يكون معصوما وأن يتصف بالعلم الكامل. ومعنى أنها منصب إلهي، عندما نقول هي منصب إلهي ماذا يعني أنها منصب إلهي؟ منصب إلهي أي أن جعل الإمام، جعل الإمامة لشخص ما يكون من خلال الوحي. هذا ما نريد أن نثبته. يعني عندما نقول بأن مسألة الإمامة هي جعل وتنصيب إلهي من قبل الله سبحانه وتعالى، جعل الإمامة لشخص، معناه أن الجعل إنما يكون عن طريق الوحي، في النتيجة عن طريق الله عز وجل. عليكم السلام. بينما يرى الطرف الآخر وهو أبناء العامة يرى أنها ليست منصبا إلهيا، بل يمكن جعل الإمامة وتنصيب الإمام يكون عن طريق البيعة كما تقدم، أو عن طريق الإجماع، إجماع أهل الحل والعقد، أو نصب الخليفة السابق للاحق. ولذلك رفضت مدرسة أبناء العامة أن يكون الإمام على الأمة أن يكون معصوما، أو تكون من صفاته العلم الكامل، بل قالوا يكفي أن تكون له حظوة من العلم لا تتجاوز الاجتهاد، هذا يكفي قالوا في الإمام. طبعا هاي الاجتهاد أعلى مراتب، شنو أعلى مراتب العلم عندهم. هذا مورد من موارد الخلاف بين مدرسة الشيعة الإمامية وبين مدرسة الخلافة في مسألة الإمام. المورد الثاني، أبناء العامة لا يشترطون إذن المستخلف عنه الإمام. ليش؟ لأن قبل قليل قلنا تتحقق بإجماع أهل الحل والعقد، زين، أو عن طريق البيعة، يجي مجموعة يبايعونها هي انتهت. فهل يشترط إذن المستخلف عنه الإمام؟ قالوا لا يشترط إذن المستخلف عنه الإمام. المستخلف عنه الإمام رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي جعل عليا عليه السلام خليفة. الأبناء العامة قالوا لا يحتاج إذن المستخلف عنه الإمام. والعجيب إن شاء الله، والعجيب مفارقات العجيبة شيخ علي، المفارقات العجيبة أنهم عرفوا الإمامة بأنها خلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفوها بأنها خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مع ذلك لا يشترطون إذن المستخلف عنه. هذا فد شيعة، هذا فد مفارقات عجيبة واقعا.
بس مخلافة عن رسول الله يعني يأتي من بعد الرسول ويقول
اللهم إلا أن نفسر ذلك، يعني لا نحتاج إلى إذن رسول الله، إذن المستخلف عنه، وإنما هو يكون الخليفة يعني من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. بينما الشيعة الإمامية تشترط إذن المستخلف عنه. المورد الثالث من موارد الاختلاف بين الفريقين أن أبناء العامة يرون أن الإمامة من المسائل الفرعية الفقهية. ليش ذهبوا إلى هذا القول؟ أي أن الإمامة من المسائل الفرعية الفقهية. ذهبوا حتى يبررون لأنفسهم تعيين الحاكم بأنفسهم، ولذلك قالوا بإجماع أهل الحل والعقد، أو قالوا بالبيعة، اضطروا لذلك جعلها من المسائل الفرعية الفقهية، فلذلك قالوا يمكن للمكلفين تعيين الحاكم بأنفسهم. بينما نحن الشيعة الإمامية نرى أن الإمامة تالية للنبوة، وهي من المسائل الجوهرية التي تبحث في علم الكلام، فهي ليست من المسائل الفرعية. المورد الرابع من موارد الاختلاف بين الفريقين، وهذا لعله أشرنا إليه قبل قليل أنا استعجلت، بأن أبناء العامة يقولون أن الحد الأدنى من العلم الذي يتصف به الإمام هو الاجتهاد، وحتى الاجتهاد قالوا بأنه من المراتب المشككة، يعني يختلف اجتهاد شخص على شخص آخر، يعني اجتهاد الأول يختلف عن اجتهاد الثاني، واجتهاد الثاني يختلف عن اجتهاد الثالث. ولهذا ذهبوا إلى تقديم المفضول على الفاضل، هاي اللي إن شاء الله نتطرق إلها. خوب الآن فد نقطة مهمة جدا، لماذا أصروا على هذه النقطة الرابعة؟ وهو أنهم قالوا الحد الأدنى من العلم هو الاجتهاد. يبدو أنهم ذهبوا إلى هذا الرأي حتى يبرروا الأخطاء التي تصدر ممن يعتقدون أنهم أئمة، ولذلك يقولون اجتهد فأخطأ. فالآن مثلا عائشة عندما نقول لهم بأنها خرجت على خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي اختارته الأمة، وهو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قد يبررون لها بأنها اجتهدت فأخطأت، فلها أجر، ولو أصابت فلها أجرين. واحد من المبررات، وحصل طبعا بينهم هم أبناء العمة حصل خلاف، حيث ذهب المشهور منهم إلى أن صفة العدالة والتقوى معتبرة في بداية الإمامة والخلافة، يعني قالوا لا بد أن يكون الإمام عادل وتقي ابتداء، لا لكن هل يشترط تشترط هذه الصفة استدامة؟ يعني هل لابد أن يبقى إلى آخر حياته من أهل التقوى والعدالة؟ حصل خلاف بينهم وصار خلاف في استمرارها من اشتراط استمرار العدالة والخلافة، ولهذا ذهب الكثير إلى أن الحاكم لا يفقد شرعيته بسبب الفسق وصدور ما ينافي العدالة. لماذا؟ قالوا لأنه يشترط ابتداء نشترط العدالة، أما استدامة فلا نشترط العدالة. ولا بأس بنقل بعض كلمات القوم على أنه إذا صدر الفسق من الإمام الذي يعتقدون به أبناء العامة أو ما ينافي العدالة فهذا لا يفقد شرعيته كون إمام. هذا ما صرح به الباقلاني في كتابه تمهيد الأوائل، وصرح به التفتزاني في شرح المقاصد، والنسفي في شرح عقائد أهل السنة، فقال الباقلاني القاضي الباقلاني يجب أن يكون الإمام على أوصاف منها، أن يكون قرشيا من الصميم، وأن يكون من العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور وحماية بيضة الإسلام وحفظ الأمة والانتقام من ظالمها ونصرة مظلومها وما يتعلق به من مصالحها، وأن لا يكون ممن تلحقه رأفة ولا هواد في إقامة الحدود ولا جزع من ضرب الرقاب فيها. هذا قال هذا يكفي، أما إذا صدر منه فسق أو ما شاكل ذلك فلا يكون سبباً في فقدان شرعيته. الشيخ محمد شلتوت، الشيخ محمد شلتوت قال اتفق الفقهاء على أن خليفة المسلمين هو مجرد وكيل عن الأمة يخضع للسلطان موكله في جميع أموره، وهو مثل وكيل من الأمة في البيع والشراء يخضع لما يخضع له الوكيل الشخصي، كما اتفقوا على أن موظفي الدولة الذين يعينهم الخليفة أو يعزلهم لا يعملون بولايته ولا ينعزلون بعزله باعتباره الشخصي، وإنما بولاية الأمة وعزلها التي وكلته في التولية والعزل. ولهذا إذا عزل الخليفة ولا ينعزل ولاته وإقضاته لأنهم يعملون باسم الأمة. باسم الأمة وفي وصف الأمة لا باسم الخليفة ولا خالص حق الخليفة. ولذلك قالوا أيضا إذا صدر منه، يعني البعض قال حتى إذا زنى الخليفة ورأيت الخليفة بأم عينك قد زنى وقد شرب الخمر فهذا ليس شنو، ليس مسوغ لعزله. وبليش يابه ليس مسوغ لعزله؟ قالوا باعتبار أن العدالة زين والتقوى إنما هي شرط في البداية ابتداء الاستدامة، بينما الشيعة الإمامية ترى أن من الصفات التي لا بد أن يتصف بها الإمام هو العلم اللدني الإلهامي وكذلك العصمة وغيرها. هذا ما يمكن أن يقال. وللحديث تتمة في مسألة هل أن الإمامة من فروع الدين أو من أصول الدين، وهنالك كلام سوف نتطرق إليه إن شاء الله في الدروس القادمة. مهم جدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.